جيش الاحتلال انذارات جديدة بالإخلاء لسكان بيت حانون بالشمال وخزاعة وعبسان الكبيرة والجديدة في جنوب القطاع. وحول آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على سكان القطاع نتوقف هذا التقرير.
في اليوم الثاني لاستئناف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنا الآن أتواجد فوق أنقاض منزل عائلة الحطاب في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. حجم الدمار الكبير الذي لحق في هذا المنزل، أعداد كبيرة من الشهداء من الجرحى في هذه الغارة الإسرائيلية. نحن نتحدث عن ما يقارب من 30 شهيد وجريح، جلهم من الأطفال والنساء. لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول هنا والعمل على انتشال الشهداء لقلة الإمكانيات، وأيضا الكثير من الشبان من أهالي الشهداء وأيضا من يتواجدون في هذه المنطقة يستخدمون وسائل بدائية قليلة يدوية للبحث عن الشهداء ومفقودين تحت ركام هذا المنزل الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي دون سابق انذار، وشاهد وحيد على جرائم الاحتلال التي تتواصل بحق المواطنين الفلسطينيين. لم تكن هذه المجزرة هي الوحيدة، عدد كبير من المجازر في هذا اليوم في مناطق متعددة من قطاع غزة بدءا من الشمال وأيضا المدينة والوسط وجنوب القطاع.
الساعة 2:30 كنا موجودين في البيت، تفاجأنا بانفجار عنيف هز الدار وهز المنطقة، شتتنا من وين نروح أو إيش، مين تامن مين عايش مين ممكن ننقذ. زي ما أنتم شايفين شهداء قاعدين، الناس بتطلعها والناس هي اللي بتهد بشواكيش وبمهدات. للأسف يعني هذا جزء من المعاناة اللي احنا بنعاني فيها.
والله كنا نايمين يعني تقريبا 2:00 الصبح، كنت انا سهران قاعد بسحر في الاولاد على الصخور، ففجاه ما سمعت الا دب، اجت صاروخ هيك دب، لقيت جوا عندي غطيطه جوا، فما عرفتش ايش في جوا، سامع عيني قلق جوا، فكانت الدرجه دي امنه يعني، درجه انا فيش شيء كان عندهم ولا حاجه
بدون سابق انذار. يعني درينا الصبح انه هب اللي هم ضربين دار الحطاب، ايش دار الحطاب ايش فيها مش عارفين، والحمد لله طلعنا 7 على هالجيت والباقي تحت الركام.
بهذه الأدوات البسيطة يحاول سكان غزة البحث عن المفقودين والشهداء بمن هم تحت ركام هذه المنازل التي دمرت فوق رؤوس ساكنيها. الاحتلال الإسرائيلي يستخدم صواريخ تهدف إلى تدمير وقتل أكبر عدد ممكن من المواطنين الفلسطينيين.
شرعت وحدات الاحتلال الإسرائيلي بعملية برية محدودة في قطاع غزة، ودعا جيش الاحتلال أن العملية تهدف لتوسيع المنطقة الدفاعية ووضع خط بين شمال القطاع وجنوبه، مضيفا أن قواته تسيطر على وسط محور نتساريم فقط. وبحسب معطيات الاحتلال فإن قوات من لواء جولاني ستتمركز بالمنطقة الجنوبية وستكون جاهزة للعمل داخل القطاع. وكان جيش الاحتلال تعرض إلى هجمات عديدة تسببت بمقتل وإصابة المئات من جنوده من قبل كتاب القسام خلال فترة العدوان على القطاع. دعت حركة حماس الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والداخل المحتل إلى تصعيد النفير العام نصرة لغزة ولمخيمات الضفة التي تشهد عدوانا متواصلا من قبل الاحتلال. وأكدت الحركة أن جيش الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق أهالي مدن الضفة الغربية، لافتة إلى المجازر المروعة تستهدف سكان القطاع في سياق جرائم الإبادة الجماعية. حماس دعت إلى مواصلة المواجهة بكل الوسائل المتاحة تأكيدا على رسالة القوة والصمود، مضيفة أن جرائم الاحتلال ستضاعف من إصرار الشعب الفلسطيني على المواجهة. أغلق المتظاهرون الطريق بين تل أبيب والقدس المحتلة احتجاجا على قرار نتنياهو إقالة رئيس جهاز الشباك رونين بار وإهمال قضية الأسرة. وأغلقت شرطة الاحتلال شارعا يؤدي إلى القدس بسبب مسيرة تتقدمها شخصيات سياسية من المعارضة، فيما اتهم المتظاهرون حكومة الاحتلال بالتضحية بالأسرة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية. كما خرجت مظاهرة أخرى أمام مكتب نتنياهو في القدس رفضا لإقالة رئيس الشباك وللمطالبة باستكمال صفقة التبادل. ومن جانبه دعا زعيم المعارضة في الكيان يائير لبيد المستوطنين كافة للمشاركة بالاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو معتبرا ذلك الحل الأمثل. استهدفت القوات المسلحة اليمنية حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان بالصواريخ المجنحة والمسيرات في شمال البحر الأحمر. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد رصد وحداتهم تحركات معادية في البحر الأحمر استعدادا لهجوم جوي واسع على اليمن، مضيفا أنها المرة الرابعة التي تستهدف فيها حاملة الطائرات الأمريكية وقطعا حربية معادية خلال 72 ساعة. هذا وكانت القوات اليمنية نفذت مؤخرا عملية نوعية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. استولى مجموعة طلاب بجامعة غلاسكو في اسكتلندا على مبنى الجامعة احتجاجا على العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، وأكد الطلاب رفضهم المغادرة حتى تلتزم الجامعة بقطع علاقاتها مع صفقات صناعة الأسلحة، مطالبين بفرض مقاطعة أكاديمية على كيان الاحتلال. يأتي هذا الاحتجاج ضمن حملة طلابية تنظمها جمعية العدالة من أجل فلسطين في غلاسكو، والتي تعتبر استثمارات هذه الجامعة بشركات السلاح والبالغة ملايين الدولارات تواطؤا في جرائم الحرب بما فيها الإبادة الجماعية بحق سكان غزة. وأخيرا صرحت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن الاتصال الأخير بين الرئيسين الأمريكي والروسي أظهر أن موسكو غير مستعدة لتقديم تنازلات بحرب أوكرانيا. واعتبرت كايا كالاس مطالبة موسكو بوقف تسليح كييف مسألة غير مقبولة، مشددة على أن أوروبا ستكون جزءا أساسيا من المفاوضات الرسمية للتوصل لتسوية وأن أي اتفاق يجب أن يتم بموافقتها. وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى منطقة غرب آسيا وصف الاتصال بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين بالمثمر، وأشار إلى عقد محادثات مرتقبة مع روسيا في مدينة جدة السعودية. كتاما العناوين الرئيسية. ارتفاع عدد ضحايا القصف على غزة لأكثر من 50 شهيدا خلال الساعات الماضية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ عملية برية محدودة في القطاع، وتظاهرات واسعة في القدس المحتلة تطالب نتنياهو بمواصلة تنفيذ صفقة التبادل. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دروس وعبر من سيرة المرتضى عليه السلام. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي عليه السلام كما كرم وجهه عن السجود لغير الله، كرمت أخلاقه عن فعل ما لا يحبه الله، فلقد عمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وقام بين الناس أبا رحيما يرعى هذا ويؤدب ذاك ويربي هؤلاء ويرشد أولئك، وكان كله دروسا وعبرا ومواعظ وحكما يذكر بالله وطاعته في قوله وفعله وسيرته، ويساير المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في سنته حتى استشهد عليه السلام، فحارت البشرية إلى من تنتهي وممن تأخذ، فظمأها لا يرويه إلا ينبوع الرسالة وعلي ترجمانها. دعا يوما علي عليه السلام غلاما له مرارا فلم يجبه، فخرج فوجده على باب البيت، فقال عليه السلام: ما حملك على ترك إجابتي؟ قال: كسلت عن إجابتك وأمنت عقوبتك. فقال: الحمد لله الذي جعلني ممن يأمنه خلقه. ثم قال للغلام: امضي فأنت حر لوجه الله. وجاءه أبو هريرة وكان تكلم فيه وأسمعه في اليوم الماضي، وسأله حوائجه فقضاها الإمام علي عليه السلام، فعاتبه أصحابه على ذلك، فقال عليه السلام: إني لأستحي أن يغلب جهله علمي وذنبه عفوي ومسألته جودي. ولما أدرك عليه السلام عمرو بن عبد ود العامري في الخندق لم يضربه عليه السلام، فانتقده القوم، فرد عنه حذيفة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما هي حذيفة؟ فإن عليا سيذكر سبب وقفته. ثم إن عليا عليه السلام ضرب عمرو فقتله، فلما جاء سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال: قد كان شتم أمي وتفل في وجهي، فخشيت أن أضربه لحظ نفسي، فتركته حتى سكن ما بي، ثم قتلته في الله. وعن الإمام الباقر عليه السلام أن عليا عليه السلام صاحب رجلا ذميا، فقال له الذمي: أين تريد يا عبد الله؟ فقال عليه السلام: أريد الكوفة. فلما عدل الطريق بالذمي عدل معه علي، فقال له الذمي: أليس زعمت تريد الكوفة؟ قال: بلى. قال له الذمي: قد تركت الطريق. فقال عليه السلام: قد علمت. فقال له: فلما عدلت معي وقد علمت ذلك؟ فقال له علي عليه السلام: هذا من تمام حسن الصحبة، أن يشيع الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه، وكذلك أمرنا نبينا. فقال له الذمي: هكذا؟ قال: نعم. فقال: لا جرم، إنما تبعه من تبعه لأفحاله الكريمة، وأنا أشهدك أني على دينك. فرجع الذمي مع علي عليه السلام، فلما عرفه أسلم. وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يحتطب ويستسقي ويكنس، وكانت فاطمة عليها السلام تطحن وتعجن وتخبز. وفي كتاب قوت القلوب عن أبي طالب المكي قال: كان علي عليه السلام يحمل التمر والمالح بيده ويقول: لا ينقص الكامل من كماله ما جر من نفع إلى عياله. وكان عند الإمام علي عليه السلام ضيف فأكل، ثم جاء قنبر الخادم بطست وإبريق خشب ومنديل، وجاء ليصب على يد الرجل، فوثب أمير المؤمنين عليه السلام وأخذ الإبريق ليصب على يد الرجل، فتمرغ الرجل في التراب وقال: يا أمير المؤمنين، الله يراني وأنت تصب على يدي؟ قال عليه السلام: اقعد واغسل، فإن الله عز وجل يراك وأخوك الذي لا يتميز منك ولا يتفضل عنك يخدمك، يريد بذلك في خدمته في الجنة مثل 10 أضعاف عدد أهل الدنيا، وعلى حسب ذلك في مماليكه فيها. فقعد الرجل، فقال له علي عليه السلام: أقسمت بعظيم حقي الذي عرفته ونحلته وتواضعك لله حتى جازاك عنه بأن تدنيني لما شرفك به من خدمتي لك، لما غسلت مطمئنا كما كنت تغسل لو كان الصاب عليك قنبرا. ففعل الرجل ذلك، فلما فرغ ناول الإبريق ابنه محمد بن الحنفية وقال عليه السلام: يا بني، لو كان هذا الابن حضرني دون أبيه لصببت على يده، ولكن الله عز وجل يأبى أن يسوي بين ابن وأبيه إذا جمعهما مكان، ولكن قد صب الأب على الأب فليصب الابن على الابن. فصب محمد بن الحنفية على الابن. دروس وعبر من سيرة المرتضى عليه السلام.
وجندلت الكمات بكل واد. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون سيرنا في ظلال الصحيفة السجادية الوارفة. دعاؤنا هو الدعاء 51 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو دعاء الإمام السجاد سلام الله عليه في التضرع والاستكانة. بدأنا في حلقة سابقة في هذا الدعاء الشريف وتناولنا مقطعا منه، وبقيت مقاطع أخرى كثيرة فيه. وصلنا وإياكم إلى قوله سلام الله عليه: وعلى ما فضلتني من رحمتك، أي وأحمدك على ما فضلتني من رحمتك، لأن هذا المقطع تابع للمقطع السابق الذي يقول فيه سلام الله عليه: إلهي أحمدك وأنت للحمد أهل على حسن صنيعك إلي وسبوغ نعمائك علي وجزيل عطائك عندي، وعلى ما فضلتني، أي أحمدك على ما فضلتني من رحمتك. الإنسان أيها الإخوة الكرام قلنا عليه أن يكون لسانه لاهجا بذكر الله، أن يكون الإنسان دائم الحمد لله تبارك وتعالى. لماذا ينبغي أن يكون الإنسان دائم الحمد لله عز وجل؟ لأن نعم الله تبارك وتعالى متجددة آنا فآنا، يعني في كل لحظة من لحظات حياتنا لله علينا نعمة. أقل شيء ينبغي أن نلاحظه هو النفس الذي نتنفسه. نحن في كل مجموعة لحظات كم ثانية نتنفس نفسا، لولا هذا النفس لما حيينا، يعني لو قبض هذا النفس لم يستطع الإنسان أن يحيا. فإذا في كل مجموعة ثواني بل كل لحظة من اللحظات هناك نعم متجددة من قبل الله تبارك وتعالى. لهذا على الإنسان أن يكون دائم الحمد لله عز وجل. الإمام سلام الله عليه يذكر بقضية ما وهي التفضيل، يعني علينا أن نتذكر دائما تفضيل الله تبارك وتعالى لنا على غيرنا، سواء بصورة نوعية أو بصورة شخصية. كيف؟ بصورة نوعية، الله عز وجل فضلنا على كثير من خلقه، فضلنا تفضيلا على جميع خلقه أساسا، أكرمنا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله عز وجل فضلنا على الحيوان، فضلنا على عالم الجن، فضلنا حتى على عالم الملائكة إذا كان الإنسان تقيا ورعا. الله أكرمنا بهذه الكرامة، وإلا لو جعل أحدنا نوعا من أنواع الحيوانات ماذا سيكون حالنا؟ لو كان أحدنا قردا أو كان أحدنا، هذه نعمة أن الله فضلنا بالإنسانية، فضلنا بالعقل، بهذه الجوهرة الكريم. هذا تفضيل نوعي. هناك تفضيل شخصي، يعني على المستوى الشخصي، مثلا الله عز وجل فضلنا على بعض الناس أن جعلنا مسلمين، وفقنا للإسلام، لمعرفة الله تبارك وتعالى، لمعرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الناس لا يعرفون الله، كثير من الناس لم يؤمنوا برسول الله، لا يعرفون الإسلام، هذا الدين الإلهي الخالد. بعض الناس مسلمين، لكن نحن قد فضلنا عليهم مثلا ببعض القضايا، فضلنا على بعض الناس بحبنا لأهل البيت سلام الله عليهم. هناك من يؤمن ربما بالإسلام ولكنه لا يملك هذا الحب الكبير لأهل البيت عليهم السلام. فضلنا أيضا على بعض من يحبون أهل البيت، يعني قد تجد إنسان هناك يحب أهل البيت سلام الله عليهم، يحب النبي وأهل بيته، لكنه غير ملتزم بأحكام الإسلام. فأنت لما تكون ملتزما بأحكام الإسلام، عندما تذهب إلى الصلاة، صلاة الجمعة والجماعات، عندما تصوم، عندما تقرأ القرآن، هذا كله تفضيل إلهي إليك، اختيار، توفيق إلهي إليك. فإذا سلسلة التفضيلات مستمرة، أولا جعلنا من المسلمين ولم يجعلنا من الكافرين الذين لا هم لهم إلا بطونهم وشهواتهم، ثم جعلنا من أتباع أهل البيت سلام الله عليهم، ثم وفقنا لعمل الطاعات. فإذا هناك تفضيل إلهي، وهكذا يستمر. لا أستطيع أن أتحدث عن كل تفضيل، تفضيل كل واحد علينا أن يستشعر هذا التفضيل ويقول الحمد لله، أنا أفضل حالا من غيري، أنا خير من غيري، بتفضيل من الله تبارك وتعالى. لهذا يقول الحمد لله وعلى ما فضلتني، يعني وأحمدك على ما فضلتني من رحمتك، أنت برحمتك فضلتني على غيري بكثير من القضايا، وأسبغت علي من نعمتك، أي وأحمدك على ما أسبغت علي من نعمتك. سبوغ النعمة شمول ودوام وثبات النعمة، نعمة سابقة يعني شاملة عامة ثابتة. فقد اصطنعت عندي ما يعجز عنه شكري. يقول إلهي، أنا عندما أريد أن أتحدث عن نعمك، عندما أريد أن أحصي نعماءك عندي، فضائلك لدي، لا أستطيع أن أحصيها، وبالتالي لا أستطيع أن أشكرها. ولهذا أشكر الناس عاجز عن شكر الله تبارك وتعالى، حتى قال أحد الأنبياء داود سلام الله عليه، قال إلهي أنا لا أستطيع أن أشكرك، لأنني كلما شكرتك احتجت إلى شكر ثاني. بأي معنى؟ بمعنى أنك لما تشكر الله تبارك وتعالى، هذه نعمة، يعني نفس شكرك لله عز وجل هو نعمة، وإلا لو لم يوفقك الله لشكره لما شكرته. هناك كثير من الناس أيها الإخوة الكرام يعيثون في نعم الله، يعيشون في نعم الله ولا يشكرونه، فأنت لما شكرت الله إذن الله وفقك لشكره، وإلا كثير من الناس يأكلون نعم الله، يعيشون في نعم الله ولا يعرفون الله ولا يشكرون الله. فإذا نفس الشكر هو نعمة، فإذا شكرت الله على شكرك الأول اللي هو نعمة من الله عز وجل، هذا أيضا الشكر الثاني هم نعمة من الله عز وجل لأنه توفيق من الله، فإذا شكرته عليه احتجت إلى شكر ثالث ورابع وخامس وهكذا إلى ما لا نهاية. ولهذا ورد في الدعاء: وشكري لك يحتاج إلى شكر، لأن الشكر هو أيضا نعمة من الله لأنه توفيق من الله. لهذا الإنسان عاجز عن شكر الله تبارك وتعالى، ولهذا لا يستطيع أن يشكر ربه، لكن عليه أن يشكر ربه بما يستطيع. والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآية 28 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.
أيها الأخوة والأخوات، ذكرت الآيات السابقة أن فرعون قرر قتل الرجال والشباب من أتباع موسى كليم الله عليه السلام وأسر النساء والبنات. في المقابل أمر موسى أتباعه بالصبر والثبات أمام هذه الصعوبات، وذكرهم بأن الأرض لله وهو الحاكم المطلق، ونصحهم: إن صبرتم وناضلتم ضد فرعون وجنده وأتباعه طالبين من الله وحده أن ينصركم، فإن الله يعدكم أن يجعلكم خلفاء في حكم الأرض بعد إهلاك فرعون، وإذا انتفضتم وثرتم في سبيل الله ستنتصرون وتكون العاقبة لكم إن سرتم على طريق التقوى. من هذه الآية نتعلم: أولا، لتحقيق النصر على الحكومات الظالمة يجب أن تتوفر ثلاثة عوامل: الصبر والثبات، التوكل والاستقامة، التقوى والزهد. ثانيا، إن المتقين لهم حسن العاقبة في الدنيا أي النصر، وفي الآخرة دخول الجنة.
لا إله إلا الله الكبير المتعال، مولانا يا الله، لا إله إلا الله.
والآن أيها الأفاضل لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 29 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة.
قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
نعم أعزائي المستمعين، كان بنو إسرائيل يتوقعون بعد قيام موسى وانتصاره على السحرة أن يتخلى فرعون عن السلطة ويحيون في رفاهية وراحة ودعاء، ولكنهم رأوا أن فرعون وأتباعه زادوا من ظلمهم لهم، فتذمر أصحاب موسى قائلين ما مضمونه؟ ألا فائدة من قيامك يا موسى؟ لقد آذانا فرعون قبل أن تأتينا وبعد أن جئتنا. فأجابهم موسى عليه السلام بما معناه: إن النصر على عدوكم لا يتحقق بيوم وليلة ودون تحمل المصاعب، فإذا صبرتم وتحملتم وناضلتم عندها نأمل من الله أن يهلك عدوكم ويجعلكم خلفاء له، وحتى إن صار الحكم بيدكم فلستم أحرارا تفعلون ما تشاءون، بل إن الله يمتحنكم ليرى هل تظلمون كفرعون أم تعدلون. ومن هذه الآية نتعلم أولا: حب الرفاهية والراحة آفات تصيب أتباع الأديان تحجبهم عن بلوغ أهدافهم، والتعليمات الإلهية لا يتمكن من تطبيقها من يسعى للراحة والرفاهية. ثانيا: الحكم والاقتدار امتحان إلهي وليس مجالا لصولات وجولات الحكام ليحققوا مآربهم الفردية.
قال الإمام الحسين الشهيد عليه السلام: اعتبروا بما وعد الله به أولياءه.
أيها الأخوة والأخوات، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 30 بعد 100 والحادية 30 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة.
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون.
في هاتين الآيتين يبين الله عز وجل أن بني إسرائيل لم يكونوا وحدهم معرضين للمشاكل والمصائب، بينما فرعون وأتباعه في رفاه وراحة، بل إن أصحاب فرعون أيضا ابتلوا بالقحط والجفاف كي يفهموا أن الأمور لا تجري كما يشتهون، وأن فرعون ليس رب الأرض ولا رب السماء، ولكنهم بدلا من أن يتعظوا وينتبه نسب هذه الأمور إلى شؤم موسى عليه السلام وقومه، وكل حادثة تقع يتشاءمون بموسى ومن معه ويقولون إن وجود بني إسرائيل يجلب النحس علينا. وكان قوم فرعون يرون أنفسهم أنهم منشأ كل الخيرات استكبارا منهم. في هاتين الآيتين يرد سبحانه وتعالى على فرعون وحزبه أنهم ليسوا منشأ الخير ولا بنو إسرائيل منشأ كل سوء، بل كل شيء بيد الله عز وجل ولكنهم لا يعلمون. من هاتين الآيتين نتعلم مستمعين الأفاضل، أولا أن الإرادة والمشيئة الإلهية هي التي تتحكم بالحوادث الطبيعية، فيجب ألا ننسب كل شيء إلى الطبيعة. فكم من قحط وجفاف كان عقابا إلهيا أو تحذيرا وتنبيها. ثانيا، يجب أن نكون دقيقين في تحليل الحوادث من خير وشر، وعند وقوع الكوارث أو الحوادث السيئة يجب ألا نحمل الآخرين ذنب ما حصل. فكم من مصيبة وحدث إنما أصابنا بما كسبت أيدينا وليس بسبب الآخرين. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أئمة الحق،
صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر، أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر، بك قد هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر، ومعشر سميتهم أئمة اثنا عشر، حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر، حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر، قد فاز من والاهم وخاب من عادى ظهر، آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم وندعوكم لمتابعة برنامج أئمة الحق، وهذه الحلقة التي تختص بفضائل الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام. مستمعينا الأفاضل، نتوج وقفتنا هذه عند فضائل الإمام علي عليه السلام، بدءا برواية عن ابن عساكر بإسناده عن أنس بن مالك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى عليا مقبلا فقال: أنا وهذا حجة الله على أمتي يوم القيامة. وروي عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وعلي حجة الله على عباده. وروي عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبل علي بن أبي طالب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أنس، أنا وهذا حجة الله على خلقه. روى الوصابي بإسناده عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب: يدي في يدك حتى تدخل معي يوم القيامة حيث أدخل. وروى أبو ذر وسلمان رضوان الله تعالى عليهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيد علي فقال: ألا إن هذا أول من آمن بي وأول من يصافحني يوم القيامة. وروى الهيثمي بإسناده عن سلمان قال: أول هذه الأمة ورودا على نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، أولها إسلاما، علي بن أبي طالب عليه السلام. ابن عساكر بإسناده عن أنس بن مالك: سألت رسول الله فقلت: بأبي أنت وأمي من صاحب لوائك يوم القيامة؟ قال: صاحب لوائي يوم القيامة صاحب لوائي في دار الدنيا، وأشار إلى علي بن أبي طالب. وروى ابن عساكر بإسناده عن جابر بن سمرة قال: قيل يا رسول الله، من يحمل رايتك يوم القيامة؟ قال: من كان يحملها في الدنيا علي بن أبي طالب عليه السلام. مستمعينا الأفاضل، في استضافتنا لهذه الحلقة الأستاذ كامل الكناني، الكاتب والباحث الإسلامي. تحية لك الأستاذ كامل.
تحية لك، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام.
الله يبارك فيك. فيما يتعلق بالإمام علي عليه السلام، فضائل الإمام عليه السلام، هنالك من يخرجها من دائرة الولاية بمعنى النص على ولايته، ما هو رأيك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هنالك تداخل كبير بين صفات الإنسان وبين صلاحيته لأي موقع قيادي أو لأي موقع مسؤول في المجتمع وفي إدارة شؤون الناس. الكثير من الروايات التي تنص على صفات الإمام علي عالية المضامين وعالية الفكر والأخلاق، كعلي أقضاكم وعلي أعلمكم وغيرها من الروايات التي تحدثت عن أمير المؤمنين بشكل عظيم وكبير. أنا أعتقد أن وجود هذه الأحاديث الدالة على عظم شخصية الإمام وكبرها وعلمها وقضائها كلها روايات تدلل على حاكميته في الدرجة الأولى، وكلها تشير لنوع الحاكم المطلوب، وكلها
تشير إلى الخط الذي يجب أن يأخذ به الحاكم.
تثقف الأمة الإسلامية، تثقف الأمة الإسلامية على مواصفات القائد. هنالك منهج تربوي نهجه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم وعملية الإعداد للأمة الإسلامية لكي تعرف الاختيار. حينما نتحدث عن العدالة في النظرية الإسلامية تكون ركن أساسي من أركان الفكر الإسلامي، ويكون القضاء والعلم والتقوى وكلها محيط لهذه العدالة وآليات مانعة للإنسان وللمجتمع وللدولة وللسلطة من الإحراف. فحينما تكون هذه الصفات أو حينما ترد هذه الصفات عن الإمام علي في الأحاديث النبوية الشريفة، هي لا تقصد فقط الإشارة إلى الإمام علي كشخصية، ولكنها تقصد أيضا أو تعني أو تتضمن الإشارة إلى نوع الحاكم المطلوب، الإشارة إلى أهمية هذه الصفات في إدارة شؤون الدولة والمجتمع. علي أقضاكم، كلمة أقضاكم تعني أنه أدق الناس في إصابة الحقيقة في أحكامه. إذا أردنا أن نؤسس قضاء علينا أن نذهب إلى أقضاكم، إذا أردنا العدالة، إذا أردنا الحاكمية الحقة، إذا أردنا حقوق الناس، إذا أردنا تحقيق معنى العبادة الحقيقية لله والمساواة بين الناس وإحقاق حقوق الناس، لابد أن نذهب إلى الأقضاء. إذن الحديث النبوي الشريف الذي يتحدث عن صفات الإمام علي ومجموع الأحاديث التي تتحدث هي مشيرة بشكل وبآخر إلى الحاكم، ومشيرة بشكل وبآخر إلى آليات الحكم، ومشيرة بشكل وبآخر إلى الثقافة التي يجب أن تمتلكها الأمة والمقاييس التي يجب أن تمتلكها في اختيار حكامها طيب وقادتها.
نعم، ألا يمكن الفصل بين رجل عظيم وعالم ومتقي وبين قيادة المجتمع بحيث يكون غيره خليفة يعني؟
نعم، إذا أردنا أن تكون هذه القيادة قيادة في درجات الدنيا، إذا أردنا لهذه القيادة أن تكون ضعيفة، إذا أردنا لهذه القيادة أن تكون جاهلة، إذا أردنا لهذه القيادة أن تكون غير عادلة، نستطيع أن نفعل ذلك، ولكن أي العقلاء يقبل لمجتمعه أن يكون بهذا الشكل؟ وأنا أعتقد أن هذه المصادق القرآنية التي تشير وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، هذه الإشارات القرآنية، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذه الإشارات القرآنية إلى أن كرامة الأمة الإسلامية وعزتها واقتصادها وانتعاشها وراحتها تأتي من الانسياق في الطريقة الصحيحة، إنما يؤكد على أن هذه الإشارات الأخلاقية للإمام كانت إشارات غير عفوية، وكانت إشارات هادفة، وكانت إشارات مقصودة يراد بها تعيين الحاكم وتعيين صفاته وتثقيف الأمة على اختيارها له.
الكاتب والباحث الإسلامي الأستاذ كامل الكناني، شكرا جزيلا لحضوركم في لقائنا أئمة الحق.
شكرا لكم.
روى الخوارزمي بإسناده عن الأصبغي قال: سأل سلمان الفارسي رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب عليه السلام فاطمة عليه السلام، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليكم بعلي بن أبي طالب، فإنه مولاكم فأحبوه، وكبيركم فاتبعوه، وعالمكم فأكرموه، وقائدكم إلى الجنة فعززوه، وإذا دعاكم فأجيبوه، وإذا أمركم فأطيعوه، أحبوه كحبي، وأكرموه بكرامتي، ما قلت لكم في علي إلا ما أمرني به ربي جلت عظمته.
فزت
المرتضى مدينه
تتمنى ومن غاب الواصيل فينا الله عليا وشهدا وإماما عليا ما بين الحزن والدمعة صرخ عزنا ليش يتصور.
التاسعة مساء، هدي طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد عبد الله، والبداية من عناوين رئيسية. ارتفاع عدد ضحايا القصف على غزة إلى أكثر من 50 شهيدا خلال الساعات الماضية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ عملية برية محدودة في القطاع. والمجتمع الدولي يواصل استنكاره غارات الاحتلال على غزة. وإلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. أفادت مصادر فلسطينية بارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على غزة إلى أكثر من 50 شهيدا خلال الساعات الماضية. وأوضحت المصادر أن وحدات الكيان استهدفت مركبة مدنية برفح جنوبي القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مدنيين، مشيرة إلى قصف الاحتلال منازل في مدينة غزة وبيت لاهيا في وسط وشمال القطاع. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة بغزة مقتل موظف أممي وإصابة